اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال الكلام في القاعدة القائلة أن الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. المصنف رحمه الله كان بحثه في عموم هذه القاعدة للجمع التبركي. إن كان المقصود منها الجمع الدلالي فالقاعدة هي نعمة القاعدة، بل نحن نلتزم أن الجمع العرفي إذا كان ممكنا فهو المتعين ولا يصل الأمر إلى طرحهما أو طرح أحدهما. وسنبين إن شاء الله تعالى في يوم غد العلة في ذلك. وأما لو كان المقصود منها ما يشمل الجمع التبرك فإننا لا نقبل بذلك، لا نرتضي أن الجمع التبرعي إذا أمكن فهو أولى من الطرح. الجمع التبرعي الذي لا يقبله أهل المحاورة هل هو أولى من الطرح؟ إذا كان ممكنا الجواب لا. ولكي يتضح الحال ولكي تتضح جوابنا بالدقة لا بد أن نقسم الصور والحالات التي يقع فيها الكلام في باب التعارض إلى أربعة. في يوم أمس ذكرنا حالة القسم، حالة الصورة، حكم الصورة الأولى وحكم الصورة الثانية. الصورة الأولى كانت تتحدث عن حالة الدلالة القطعية لهما معا، لكن السند كان ظنيا. خبران خبر ثقة نصان صريحان في المطلوب متعارضان. المصنف قال من الواضح أنه لا يوجد جمع في المقام، لا عرفي ولا تبرك. بعد هذه القاعدة تجري أو ما تجري، هذا بعد ما يحتاج لهذا، قطعا لا تجري هذه القاعدة. الصورة الثانية هي ما إذا كان كلا الدليلين قطعيان سندا ظنيان دلالته. تبين من مثل آيتان قرآنيتان ظاهرتان في مدلولين متعارضين، أو خبران متواتران لهما ظهوران متعارضان. تبين من المصنف رحمه الله أن الجمع التبرعي يحتاج إلى دليل على الحجية. شنو الدليل على حجيته وهو ليس من الظهور؟ هنا يمكن نطبق الجمع التبرعي، بل الجمع التبرعي جاري، لكن شنو الدليل على حجيته؟ كان ذلك هو الصورة الثانية أو الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما إذا كان أحد الدليلين قطعي الدلالة ظنية السند، والدليل الآخر ظنية الدلالة قطعية السند. مثال ذلك إذا تعارض خبر ثقة نص في الحرمة مثلا مع آية قرآنية ظاهرة في الوجوب، فإن خبر الثقة هو ظني السند لكنه كان قطعي الدلالة ونص في المطلوب، في مقابله الآية القرآنية اللي هي قطعية السند لكنها ظاهرة يعني ظنية الدلالة. في هذه الحالة ماذا نفعل وكيف نتصرف إزاء هذا التعارض؟ المصنف يقول ابتداء أمامنا ثلاثة خيارات. إما نستغني عن نص عن سنة عن عن سند الخبر عن سنة عن سند مضنون مضنون الصدور. نتصرف في سند مضنون الصدور مضنون السند، وإما نتصرف في دلالة ظنية الدلالة، وإما نلغي الدليلين معا. هذه الخيارات الثلاثة المطروحة أمامنا، وتوضيح المطلق في الكلام بالنحو التالي. حينئذ في الحقيقة يوجد لدي يقين وجزم بدلالة هذا الخبر الذي هو خبر الثقة، جزم بدلالته. هناك جزم بأن الإمام عليه السلام يريد هذا المعنى لو أن هذا الكلام قد صدر منه، ودليل حجية خبر الثقة يعني دليل حجية السند يتعبدني بصدور هذا الكلام منه. فإذا هذا الكلام الذي صدر منه على أساس دليل حجية السند اللي هو دليل حجية خبر الثقة، الآية القرآنية أو الروايات الدالة على وجوب الأخذ بأخبار الثقات أو السيرة العقلائية اللي هي الدليل الأفضل في أزمنتنا هذه المتأخرة، هذا الدليل الذي عبدني الشارع بالأخذ به دلالته على المطلوب بالجزم والقطع واليقين. تفهمون كيف؟ بينما الآية القرآنية التي لا مجال للمناقشة في سندها متواترة، هذا قرآن ثابت لا شك فيه، إذن هي من حيث الصدور من حيث السند قطعية، لكنها من حيث الدلالة ظنية، هي ظاهرة، هي ظاهرة في الوجود. الخبر نص في الحرمة والآية ظاهرة في الوجود. ماذا نفعل؟ نحن بين خيارين. الخيار الأول أن نلغي الخبر، لكن لا نلغي دلالته النصية، نلغي سنده، لا نأخذ بسنده. نقول عندنا دليل يدل على وجوب الأخذ على حجية خبر الثقة، هذا الدليل. حينئذ هذا الدليل لا يشمل هذا الخبر، السيرة العقلائية ما تشمل هذا الخبر عندما يتعارض مع قاية قرآنية ظاهرة. راح تقول أنت إذا استغنيت عن السند وتصرفت في سنده راح تلغي الدلالة. أقول وإن لزم منه إلغاء الدلالة، فإنه مو كل دلالة قطعية هي حجة. الأخبار أخبار خبر الضعيف وخبر المغالي لو كانت دلالته قطعية مو حجة، واجب عليك أن تأخذ بالدلالة. الظهور حجة إذا كان الكلام صادرا من المعصوم، إذا ثبتت حجيته سندا يكون الظهور حجة. في المقام أنا راح أستغني عن سنده، أتصرف في سنده، يعني ما أقبل شمول دليل حجية خبر الثقة يعني حجية السند لهذا الخبر الذي وإن كان نص لكنه نص ليس بحجة سندا. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن نبقي على هذا الخبر الثقة الذي هو نص في مدلوله، نبقي عليه وهو حجة، ولكنه إذا أبقينا عليه لابد أن نلغي حجية ظهور الآية الكريمة. إحنا ما راح نتنازل عن صدور الآية، الآية صادرة وجزما هي صادرة، لكنه مو كل الدليل القطعي الذي وصلنا بالجزم واليقين. متى نكون ملزمين بالأخذ به؟ إذا كان له معنى واضح عدل. أما لو لم يكن له معنى واضح أو كان هذا الظهور الموجود لا دليل على حجية، حينئذ لا يؤخذ به. نبقى نقول هناك كلام صادر بالجزم واليقين، لكن العمل بالظهور وما يفهم منه ليس بحجة. فنقول أننا لا نأخذ بهذا الظهور على أساس أن دليل حجية الظهور لا يشمله. أو نؤول الآية الكريمة ونلغي ظهورها بنحو ينسجم مع خبر الثقة النص. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أنه في الحقيقة تعارض كل من دليل حجية السند للحجية الخبر مع دليل حجية الظهور في الآية الكريمة. تعارض. التعارض ليس بين دليل حجية الظهور في خبر الثقة مع دليل حجية السند في الآية القرآنية، لأنهما أمران قطعيان. ليس التعارض بين دليل حجية النص وبين دليل حجية السند في الآية القرآنية أبدا، لأن هذان أمران علميان، أمران قطعيان، لا تعارض بينهما. التعارض إنما هو يعني فليكن هذا السند، هذا الخبر خبر الثقة دل بالنص وبالصراحة على الوجوب، وهاي آية قرآنية صادرة بالجزم واليقين، هذان علمان ما يوجد بينهما تعارض. لا، ممكن دلالة هذه الآية على الوجوب بالنص بالصراحة، دلالة هذا الخبر على الوجوب بالنص والصراحة، وكون هذه الآية قد صدرت بالجزم واليقين، أمران غير متعارضة. وإنما التعارض إذا أضفنا في البين دليل حجية سند الرواية ودليل حجية ظهور الآية، حينئذ تعارضت الآية مع الرواية. في هذه الحالة الذي سوف يتعارض هو دليل حجية سند الرواية مع دليل حجية ظهور الآية. يعني أن دليل حجية السند هل يشمل الرواية ودليل حجية الظهور هل يشمل الآية؟ تعارضا بينهما يتساقطان. في هذه الحالة إذا كان هناك جمع عرفي، إذا قدرنا نجمع بأن كانت مثلا بأن كانت الآية عامة والخبر خاص، الآية عامة الخبر خاص، والخبر الخاص صار نص ندل على الخصوص. في هذه الحالة نؤول الآية لصالح الخبر، نقول المراد النهائي هو التخصيص. في هذه الحالة بل هذا اللي تشكل التشكل الجديد سوف يكون هو التشكل الظاهر، هو المعنى الظاهر من خلال الجمع بينهما. يعني العقلاء يقولون إذا إجانا هكذا دليلان أحدهما خاص والآخر عام فإننا نحمل العام على الخاص، يعني نفسر العام بالخاص ونقدم الخاص على العام. العقلاء أهل المحاورة هكذا يقولون، يعني بعبارة أخرى راح يكون التخصيص للعام بهذا الخاص هو ظهور عقلائي عرفي فتشمله السيرة العقلائية، يشمله دليل حجية الظهور. حينئذ اللي صار ما هو؟ اللي صار راح نتنازل عن الظهور لصالح عن ظهور الآية الكريمة لصالح خبر الثقة الناس. هذا الخيار الثاني. هذا لو كان أكو جمع عرف، لو كان يوجد جمع عرف يمكن من خلاله أن نفسر الظهور نؤوله لصالح النص، يعني نفسر نجعل الدليل الذي هو قطعي السند ظني الدلالة نفسره ونؤوله لصالح ما هو ظني السند قطعي الدلالة فبها. أما لو لم يكن هناك جمع عرفي، إذا كان أكو جمع عرفي نختار الخيار الثاني، وإذا لم يكن هناك جمع عرفي جمع تبرعي كان ممكن، جمع عرفي مو ممكن، لا يوجد إطلاق تقييد وإطلاق، خصوص وعموم، حاكم ومحكوم، أي واحد أظهر وظاهر، أي واحد من أنحاء الجمع العرفي ما موجود،
في هذه الحالة ماذا نفعل؟
ماذا نفعل؟ ما هو الحل المتاح أمامنا؟ يقول المصنف: الجمع العرفي ليس من الظهور. هذا واضح. لو كان ظهور، عفوا، الجمع التبرعي ليس من الظهور، لو كان ظهور لكان جمع عرفي. إذن الجمع التبرعي ليس ظهورا، وبالتالي لا يشمله دليل حجية الظهور. جيبوا لنا دليل على حجية هذا الجمع التبرعي. أكو دليل؟ لا ماكو دليل. إذا ماكو دليل بعد كيف نعتمد عليه؟ جمع تبرعي يعني مفاد آخر غير مفاد الدليل الأول، غير مفاد خبر الثقة الناس، وغير مفاد الآية القرآنية الظاهرة. هذا معنى جديد، مفاد جديد. جيبوا دليل عليه، على قبوله. من يقول أن الله يقبل هذا المفاد الجديد اللي هو مو ظهور؟ وبالتالي يدور الأمر بين أن نأخذ بدليل حجية سند الخبر، أو نأخذ بدليل حجية ظهور الآية الكريمة. أين المرجح في الأخ بالدليل الأول أو الأخ بالدليل الثاني؟ أكو مرجحنا ما عندنا مرجح، إذن يتساقط الدليلان معا. يعني نقول أن دليل حجية، عندما نقول يتساقط هذا يعني دليل حجية خبر الثقة اللي هو دليل حجية السند، عندما يريد أن يشمل هذا الخبر ما يقدر، يشوف معارض إليه، وهو دليل حجية الظهور. وعندما يريد دليل حجية الظهور أن يشمل الآية القرآنية، ظهور الآية القرآنية، ما يقدر، لأنه يجد ما يعارضه وهو دليل حجية السند في الخبر. يتعارضان، يتساقطان، أحدهما يتقدم على الآخر. يراد لنا ترجيح ولا ترجيح في المقام. هذه هي الحالة الثالثة. النتيجة في هذه الحالة الثالثة ماذا نعمل؟ نحكم بالتساقط. والجمع العرفي مقبول، الجمع العرفي لو كان مقبول هذا يقول بنا إلى التصرف في ظهور في دلالة ظني الدلالة وقطعي السند. لكن إذا ما عندي جمع عرفي، جمع تبرعي ما مقبول، جمع تبرعي يحتاج إلى دليل على حجيته، فالنتيجة التي نأخذها في المقام طرحه هي طرح كل واحد من الدليلين. أطبق هذه الحالة الثالثة إذا ما عندكم نقاش. قال: وإن كانت الثالثة يعني أن يكون أحدهما قطعي الدلالة ظني السند، والآخر بالعكس قطعي السند ظني الدلالة، فإنه يدور، يعني بعبارة أخرى، أن يتعارض خبر ثقة نص في المطلوب مع آية قرآنية ظاهرة. حينئذ يدور الأمر فيهم بين علاجات ثلاث، بين خيارات ثلاث. أولا التصرف في سند مظنون السند، لأن ما أقدر أتصرف في دلالته قطعية. وبين الاثنين التصرف في ظهور مظنون الدلالة، ما أقدر ألغي حجية صدوره لأنه صادر بالقطع واليقين. الثالث أو طرحهما معا، أو اثنيناتهم نتنازل عنه، اثنيناتهم يعني طرحهما، طرح سند مظنون السند وظهور مظنون الدلالة. الأول التصرف في سند مظنون السند، يعني نبقي على الآخر، على الدليل المعارض، وبين نبقي على دلالة مظنون الدلالة، وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة ونبقي على سند مظنون السند، الثالث لا نطرحهما معا. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة، يعني أكو جمع عرف صالحا للتصرف في ظهور الآخر، يعني أكو جمع عرف، تعين أن نتصرف في الظاهر، يعني في ظهور الآية، هذا إذا كان الخبر قرينة عرفية على التصرف في ظهور العام، لأنه خاص، أو كان هذا مقيد وذاك مطلق، فإنه يتقدم أيضا من هذا الباب، لأنه قرينة على التصرف في ظهور الآخر. إذ يكون مقطوع الدلالة قرينة على المراد من الآخر من مظنون الدلالة، فيدخل بحسبه بحسب هذا التصرف في الظواهر التي هي حجة. يدخل هذا الجمع العرفي اللي هو ظهور في الظواهر التي هي حجة. يدخل هذا الجمع العرفي والتصرف راح يصير ظهور، يدخل في الظواهر والظهور حجة. هذا كله إذا كان أبو جمع عرفي. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية، ماكو جمع عرفي، ما عنده قدرة هذا الخبر الذي هو نص أن يكون قرينة مفتح، يعني هو لا خاص لا مقيد لا حاكم لا أظهر، فما أكو جمع عرفي. واحدة من قواعد الجمع عرفي ما تجري، ما تنطبق عليه. فإن تأويل الظاهر تبرعا، أكو جمع تبرع بأن نؤول الظاهر ونضيف له قيد ينسجم مع النص حينئذ، لا يدخل في الظاهر، ليس من الظهور. جمع التبرعي بأن نؤول الظاهر تبرعا لا يدخل في الظهور، لا يدخل في الظاهر، لا يكون الجمع التبرعي ظهورا، لا يدخل في الظاهر حينئذ، ليكون حجة ببناء العقلاء، لكي يكون هذا الجمع التبرعي حجة، لأنه ليس من الظهور حتى يكون حجة، ولا دليل آخر عليه على حجية هذا الجمع التبرعي كما تقدم في الصورة الثانية اللي تقدمت في يوم أمس. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، هاي النتيجة، نطرح الدليلين، لأنه ما نقدر نتصرف فقط في حجية سند خبر الثقة، وما نقدر نتصرف فقط في حجية ظهور الآية القرآنية، إذن نطرح الدليلين، طرح هذين الدليلين. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، يعني طرح مقطوع الدلالة، طرح مقطوع الدلالة اللي هو خبر الثقة، لكن مو من ناحية الدلالة انطرحها، انطرحها من ناحية السند. تقول ولكن مع ذلك يلزم من ذلك طرح دلالتي، أقول لك بلي وإن لزم، فإنه مو كل مقطوع الدلالة يجب العمل به، يجب العمل به إذا كان حجة من حيث سنده أيضا، إذا ثبت صدوره. وطرح مقطوع السند يعني طرح ظهور الآية من ناحية الدلالة والظهور، هذا معنى. فلا يكون الجمع أولى في هذه الحالة، الجمع التبرعي ليس أولى. لماذا يتعين طرح هذين الدليلين؟ إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور. حجية سند هذه الرواية ليست أولى من حجية ظهور الآية القرآنية، ليش تقدم أحدهما على الآخر؟ وكذلك العكس، وكذلك العكس. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما، نرجع إلى مرجحات سندية، نقدر نرجع إلى المرجحات السنة. ما نقدر، ما إلى معنى أنا قاطع بصدور الآية الكريمة، شنو معنى أرجع إلى مرجحات السند أن الرواية قائلها ثقة أو ما شابه؟ لا معنى للرجوع إلى مرجحات السند كما هو واضح. هذا هو الثالث، الصورة الثالثة. وأما الصورة الرابعة، الصورة الرابعة ما إذا كان كلاهما، هم الأول هم الثاني، ظني من حيث الدلالة والسند، كلاهما ظني الدلالة والسند، يعني الذي تعارض ما هو خبر ثقة، خبر ثقة ظاهر، ظاهر في الوجوب، مع خبر ثقة ظاهر، مع خبر ثقة ظاهر في الحكم، تعارض فيما بينهم. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول المصنف في هذه الحالة الذي يكون طرفا للتعارض في الحقيقة هو حجية خبر دليل حجية سندي هذا الخبر مع دليلي حجية ظهور هذا الخبر. مو أن الذي يتعارض هو دليل حجية سند الخبر الأول مع دليل حجية سند الخبر الثاني، ولا أن الذي يتعارض هو دليل حجية ظهور الخبر الأول مع دليل حجية ظهور الخبر الثاني. لا، الذي يتعارض ويتكاذب هو دليل حجية سند الخبر الأول مع دليل حجية ظهور الخبر الثاني، ودليل حجية سند الخبر الثاني مع دليل حجية ظهور الخبر الأول. كي توضيحه توضيحه، نحن إذا أردنا أن نؤمن بصدور هذين الخبرين معا، بل يمكن أن نؤمن ولا ضير في المقام، نقدر نبني على حجية سند هذا الخبر مع حجية سند هذا الخبر. اثنيناتهم صادرة، واثنيناتهم يعني اثنيناتهم أخبار ثقات، هم الأول خبر ثقة كل رواته ثقات، هم الثاني خبر ثقة كل رواته ثقات. والإمام عليه السلام قال لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقات، والسيرة العقلائية قائمة على العمل بأخبار الثقات. إذا نأخذ بالخبر الأول ونأخذ بالخبر الثاني، أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة إذا أردنا أن نأخذ بالظهورين. المشكلة تدخل مو عند الأخذ بالسندين وعند البناء على الصدورين أبدا، المشكلة تبرز إذا قلنا نأخذ بالسندين بالخبرين الظاهرين، لأن الظهورين متكاذبين برزت المشكلة. لو لم يكن هذان الظهوران متكاذبين أكو مشكلة، هم هذا السند حجة هم هذا السند حجة. دليل حجية السند يشمل الأول ويشمل الثاني. إذن أين تقع المشكلة وتبرز؟ عندما يدخل الظهوران المتكاذبان. وعليه عندما نريد أن نأخذ بهذا الخبر الظاهر في الوجوب، فإن حجية سند هذا الخبر سوف تتكاذب مع حجية ظهور هذا الخبر. أنا أقدر أخذ بسند هذه الرواية حجية السند، يعني حجية خبر الثقة وحجية خبر الثقة في هذا الرواية في الخبر الثاني. أريد أخذ الاثنينات، خلاص أخذ بسم الله. فسوف يجد تطبيق دليل حجية خبر الثقة، يعني دليل حجية السند على الخبر الأول مشكلة، وهي أن الخبر الثاني ظهوره يكذب ظهور هذا الخبر الأول. وعليه فإن دليل حجية سند الخبر الأول يتعارض مع دليل حجية ظهور الخبر الثاني. لاحظوا وين صارت المشكلة. كذلك في العكس، بالعكس أنا إذا أريد أطبق دليل حجية سند السند على هذا الخبر، هل أطبق على هذا الخبر؟ بسم الله نطبق. سوف يجد تطبيق دليل حجية سند هذا الخبر أنه يوجد تكاذب بين ظهور هذا الخبر وبين ظهور الخبر الأول. حينئذ سوف يكون تطبيق حجية السند على الخبر الثاني معارضا لتطبيق حجية ظهور الخبر الأول. وبالتالي إذن من جهة حجية عندما تريد أن تنطبق حجية سند حجية خبر الثقة، يعني حجية السند على الخبر الأول، ستجد في مقابلها عندما نريد أن نطبق دليل هذه الحجية سنجد في مقابلها دليل حجية الظهور الذي يريد أن ينطبق على الخبر الثاني وهو معارض له. يعني أن هذا الدليل يكذب هذا الدليل، أن دليل حجية السند إذا أراد أن ينطبق على الخبر الأول فإنه يكذب دليل حجية الظهور الذي يريد أن ينطبق على الخبر الثاني. أحدهما حج، أحدهما ينطبق، أحدهما يجري في المقام، لو هذا لو ذا، أيهما ما أدري، أيهما نجري ما ندري، لا مرجح لأحدهما، فيتساقطان النتيجة، يتساقطان يعني لا يجريان في المقام. إذا لم يجريا في المقام حينئذ لا أخذ لا بالخبر الأول ولا بالخبر الثاني، لأن الخبر الأول دليل حجية السند ما يشمله، والخبر الثاني دليل حجية الظهور ما يشمله. وكذلك اعكس، إذا أردت أن تطبق دليل حجية السند على الخبر الثاني ودليل حجية الظهور على الخبر الأول المتكاذبة ولا يجريان في المقام. وعليه النتيجة أخذ جمع عرفي لما إذا أكو جمع عرفي تعارض ما أطلق، إذا أكو جمع عرفي تعارض ما أطلق، هذان منسجمان ببركة قوانين الجمع العرفي العقلائية العرفية، تعارض بعض، جمع عرفي تعارض ما تأتي، يأتي دليل حجية الظهور، جمع عرفي هذا كان عام هذا كان خاص، خلاص الجمع العرفي يقول أنه أول العام لصالح الخاص، وهذه النتيجة الثانية نتيجة عرفية مقبولة. فبها إذا ما كان أكو جمع عرفي، يعني ما عندي إلا جمع تبرع، الجمع التبرعي مو ظهور ولا يدخل في الظهور، وبالتالي إذا مو ظهور ما يدخل في الظهور ما عندي دليل على حجيته، والنتيجة سوف يسقط الاثنان معا، لأنه أريد أخذ دليل حجية السند مالك الأول. قلت ليش؟ ما هو المرجح على دليل المرجح له على دليل حجية الظهور ما الخبر الثاني؟ إذن الجمع التبرعي أيضاً هنا نقول لا دليل عليه. ولذلك قال المصنف قدس سره، وأما وإن كانت الرابعة فإن الأمر الرابعة يعني كلاهما ظني الدلالة والسند، وهذا هو الحالة المتعارفة، فإن الأمر يدور فيها في الحالة الرابعة بين أمرين، بين خيارين، بين التصرف في أصالة السند في أحدهما. يعني نقول حجية خبر الثقة، حجية السند، دليل حجية السند لا يشمل أحدهما، لا يشمل الخبر الأول أو لا يشمل الخبر الثاني، ونبقي الخبر الآخر على دليل حجية السند وحجية الضبط، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، أو لا نقول دليل حجية الظهور ما يشمل الثاني، وبالتالي يبقى الدليل الأول هم حجة سندا وهم حجة ظهورا، فإن الأمر يدور فيها في الحالة الرابعة بين التصرف في أصالة السند في أحدهما وإسقاط الآخر عن السند، وبالتالي يكون الأول هو الحجة هم سندا وهم دلالة، والتصرف في أصالة الظهور في الآخر أن نسقط حجية الظهور الثاني هكذا، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. لا تقول أن دليل حجية السند في الأول يعارض دليل حجية السند الثاني، لا تقول دليل حجية الظهور في الأول يعارض دليل حجية الظهور الثاني، لا ليس الأمر كذلك. والسر في هذا الدوران، ليش الدوران بين دليل حجية السند في الأول ودليل حجية الظهور في الثاني، ودليل حجية السند في الثاني ودليل حجية الظهور في الأول، هذا الدوران ليش؟ توضيحه أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، لأن اثنيناتهم ظنيات، مو واحدة من عندهم ظنية والآخر ليس أحدهما ظني والآخر علمي، لا اثنيناتهم ظنيات، اثنيناتهم أخبار ثقات، الدليلان خبرا ثقة، وكذلك دليل حجية الظهور. يعني أن دليل حجية الظهور يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح، لأن اثنيناتهم ظنيات اثنيناتهم ظهور. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، لفرض تعارض الظهور، ظهوران متعارضان. لو لم يكن الظهوران متعارضان تقدر تأخذ بسندين لو لا؟ بلي، دليل حجية السند يشملهما معا ودليل حجية الظهور يشملهما معا. إذن المشكلة في شمول دليل حجية السند للأول، مو شمول دليل حجية السند للثاني، بل شمول دليل حجية الظهور للثاني. فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا حينئذ ماذا نفعل؟ لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما. هم نقول أن الأول صادر هم الثاني صادر، نقدر لو ما نقدر؟ نعم، لابد نقول أنه أحد الظهورين خاطئ، أحد الظهورين مو مراد للمعصوم عليه السلام. لاحظ كيف؟ وين التعارض؟ إذن التعارض مو بين السندين، ولا بين السند الأول والظهور الثاني. التكاذب بين دليل حجية السند الأول ودليل حجية ظهور الثاني. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لابد أن نحكم بكذب سند أحدهما. نقول أحدهما لم يصدر من الإمام عليه السلام، فنقول إذن هذا الظهور وهذا الظهور مو متكاذبان لأن أحدهما لم يصدر من الإمام عليه السلام، فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر، فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. تلاحظوا وين تعارض؟ الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. المصنف يركز على هذه الفكرة، يقول لولا التكاذب بين الظهورين السندان تامان. إذن إذا أردت أن أخذ بسند بحجية سند الأول راح تيجيني مو حجية سند الثاني، لا، راح تيجيني مشكلة حجية ظهور الثاني هي اللي تمنع عن الأخذ بحجية سند الأول. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم. ترجيح أي شيء هو الذي يرجح أحدهما على الآخر؟ لا يوجد. فليس أحدهما، المقصود بأحدهما دليل حجية سند الأول مع دليل حجية ظهور الثاني. نعم، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء أبدا. ما نقول أن هذا الظهور حجة وهذا الظهور حجة إذا كان أكو جمع عرفي؟ أبدا. بل المتبع في بناء العقلاء ما هو؟ العقلاء ماذا يتبعون؟ سيرة العقلاء ماذا تقتضي؟ ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما. إذا كان أكو ظهور ثالث يكون هذا هو الحجة، لا الأول ولا الثاني. وإذا كان الظهور الحجة عند العقلاء هو ظهور الأول والثاني يكون أول لصالح الأول، راح يكون بس الأول هو الظهور الحجة، فلا يصلح كل منهما لمعارضة. أصلا ماكو تعارض، أكو ظهور، أكو جمع عرفي، بعد ماكو تعارض. الجمع العرفي كما سوف يذكر لنا المصنف يوم غد، الجمع العرفي يرفع التعارض من أصل، بعد ماكو تكاذب. ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطرح، بل بالجمع العرفي يخرجان من كونهما متعارضين كما سيأتي، فلا مقتضي لطرح أحدهما أو لطرحهما معا. هذا إذا كان أكو جمع عرفي. فإذا أكو جمع عرفي أصلا ماكو تعارض، هم كلاهما حجة من حيث السند، والظهور سيكون حجة في أحدهما أو سيكون حجة في ظهور ثالث غيرهما. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي، يعني أكو جمع تبرعي، فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما، فتبقى أصالة الظهور حجة. الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة لأنه ما يشكل ظهور ثالث، ماكو ظهور لدليل خطاب من الشارع،
فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما. إذن هذا الظهور المفروض يشمل الدليل الحجية، ذاك الظهور الثاني هم يشمل الدليل الحجية، فيبقيان على ما هما عليهما التعارض، يتعارض دليل الحجية في الأول على مع دليل حجية سند الثاني، فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية في السند، أو يتخير بينهما إذا ماكو مزية إذا قلنا بالتخير، أو يتساقط إذا قلنا بالتساقط. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. إذن الجمع التبرعي أصلا لا يمكن الأخذ به، وخلاصة الأمر أن الجمع التبرعي في المواقع التي يمكننا أن نجمع تبرعا فيها يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ طولنا دليل على حجيته، الدليل هو للظهور، دليل الحجية يثبت في الظهور فقط، وفي المقام لا يوجد ظهور، إذن لا دليل على حجية هذا الجمع التبرعي. المصنف راد يوضح أن هذه القاعدة وين تجي، أن الجمع التبرعي خارج عن الظهور، تجي في الصورة الثانية والثالثة والرابعة دون الأولى، وبالتالي هاي القاعدة إذا كان مقصود الجمع التبرعي فهي غير تامة. الجمع عرفي مرحبا بها، قاعدة محترمة هي هو المتبع الجمع عرفي. تمت المقدمة السابعة، وبذلك تمت المقدمات التي أرادها المصنف، أراد المصنف أن يقدمها بين يدي باب التعارض. الآن راح يدخل إن شاء الله من يوم غد في أحكام باب التعارض، والحمد لله رب العالمين.